الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان بين الخريطة الإسرائيلية والمهلة والترجيحات الأمريكية. واشنطن بوست: لبنان قد يكون الجهة غير المتوقعة لاتفاق سلام عربي إسرائيلي. تل أبيب تعرض أمام كوشنر خارطة عن إعادة تأهيل حزب الله وتلوح بموقع سادس وجدار فاصل. الخزانة الأمريكية على لبنان التعاطي بجدية مع مهلة الشهرين، وإلا فسيتركه ترامب وحيدا في تقرير مصيره بمواجهة إسرائيل. قاسم: لماذا لا تضع الحكومة خطة استعادة السيادة ضمن جدول أعمالها واتفاق 2024 حصرا لجنوب الليطاني؟ الشرع: طردنا إيران وحزب الله من سوريا، نفاوض إسرائيل مباشرة وقطعنا شوطا طويلا للتوصل إلى اتفاق معها. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. في تفسير سريع لما قاله الشيخ نعيم قاسم، يمكن استنتاج أمرين لا ثالث لهما: إما أنه يعيش في غيبوبة أو في كوكب آخر. فمواقفه المشبعة بل انتصارات الدونكيشوتية وهزيمة العدو يحمل فيها أيضا الدولة والحكومة كامل المسؤولية التي حرمها منها على مدى عقود طويلة، لينقضها فورا في جملة ثانية وهي: لن نسلم السلاح، مفسرا وفق رؤيته الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل العام الماضي على أنه حصرا لجنوب الليطاني، رغم أن مفرداته واضحة لناحية شموله كل لبنان من دون استثناء. وإذا كان الحزب فعلا يلتزم بالاتفاق ويعتبر أن جنوب نهر الليطاني بات في عهدة الدولة، فبوجه من إذن سيرفع سلاحه في شماله أو لأي غاية سياسية، متناسيا أنه التزم أيضا كلاميا بال 1701 ومندرجاته وباتفاق الطائف. أما مهلة 2 كانون الثاني فهي الديدلاين كما يقال أمام لبنان لحصر السلاح بيد الجيش وإنهاء منظومة حزب الله المالية، وإلا فإن دونالد ترامب سيترك لبنان في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وفق ما سرب من لقاءات وفد الخزانة الأمريكية في بيروت. والملفت أنه فيما يدور جدل داخلي عقيم حول مسألة التفاوض مع تل أبيب بالمباشر أو بالميكانيزم، جاء موقف صارم للرئيس السوري أحمد الشرع لصحيفة واشنطن بوست، إذ قال: نخوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وقطعنا شوطا طويلا في طريق التوصل إلى اتفاق. الصحيفة نفسها كشفت عن أن لبنان قد يصبح مفاجأة السلام العربي الإسرائيلي، ومنها نبدأ.
فقد رجحت صحيفة واشنطن بوست أن يأتي اتفاق سلام عربي إسرائيلي من جهة غير متوقعة هي لبنان، إذ لم يعد الحديث عن السلام في بيروت منذ عقود محرما. وأشارت إلى أن البلد يشهد اليوم حوارا وطنيا جادا حول الموضوع، وأن الضغط الأمريكي يمكن أن يحول هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة.
أضافت الصحيفة أن هذا التوجه يعود إلى عاملين رئيسيين: أولا، أقنعت الهزيمة الساحقة التي منى بها حزب الله العام الماضي شريحة واسعة من الشعب اللبناني أن المصالحة مع إسرائيل وحدها قادرة على إنهاء العنف الذي عصف بالبلاد على مدى 40 عاما الماضية. ثانيا، يأتي تركيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع اتفاقات إبراهام، ما جعل إمكان السلام مع إسرائيل يبدو أكثر واقعية.
وكشفت الصحيفة الأمريكية عن مواقف قيادات لبنانية مهمة، مشيرة إلى خطاب الرئيس جوزيف عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن بلاده وإسرائيل بحاجة إلى التفاوض وحض على إجراء محادثات غير مباشرة، موضحا أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج المسار الإقليمي لحل الأزمات. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء نواف سلام أبدى دعمه مبدأ السلام مع إسرائيل شرط استمرار الجهود لإنشاء دولة فلسطينية.
أضافت الصحيفة أن العائق الرئيس أمام الانتقال من الحوار إلى السلام الفعلي هو حزب الله وحلفاؤه الذين لا يزالون يملكون قوة عسكرية كبيرة وقدرة على ترويع القوى السياسية المعتدلة، وحتى في حال ضعفهم يبقى نزع سلاح حزب الله شرطا أساسيا للسلام.
وحذرت الواشنطن بوست من أنه إذا استمر التعثر فإن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية لإتمام المهمة وفق تحذيرات المبعوث الأمريكي توم براك، وأن إحدى الطرق لتجنب حرب كارثية هي أن يبدأ لبنان وإسرائيل عملية سلام خاصة بهما، بحيث يشكل التحرك نحو التطبيع خطوة استراتيجية وليس بديلا من نزع السلاح، ومشيرة إلى أن أي تقدم دبلوماسي عملي سيضعف جهود حزب الله لاستعادة نفوذه السياسي ويظهر للشعب اللبناني فوائد السلام المحتملة.
كما أوصت الصحيفة أن تبذل إدارة ترامب جهودا إضافية لدفع لبنان نحو التفاوض، بما في ذلك تجنيد شركاء أمريكيين عرب وتحفيز بيروت من خلال دعم الاقتصاد اللبناني المتعثر وربط إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية بخطوات عملية لتحقيق السلام، مثل ترسيم الحدود وإدارة المياه والطاقة وإلغاء القوانين المناهضة للتطبيع.
وذكرت الواشنطن بوست أن لبنان يواجه ثمنا باهظا إذا لم يحرز تقدما في نزع سلاح حزب الله أو بدء مفاوضات مع إسرائيل، بما في ذلك فقدان المساعدات الأمريكية للقوات المسلحة والدعم الاقتصادي، وربما تخلي الولايات المتحدة عن ضبط تحركات إسرائيل في الملف الأمني.
وفي تل أبيب قدم جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمام المبعوث الأمريكي جارد كوشنر خريطة تجسد مسار إعادة تأهيل حزب الله في لبنان، تشمل بنى تحتية، مستودعات، مصانع أسلحة ومراكز لوجستية تتوزع في مختلف المناطق اللبنانية، كما تضم قائمة بالبلدات التي تعرضت لهجمات إسرائيلية وأخرى مدرجة ضمن بنك الأهداف. وبحسب العرض فإن الهدف إقناع واشنطن أن الدولة والجيش في لبنان غير قادرين على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام.
بدوره أبدى مسؤول أمني إسرائيلي قلقه من أوضاع البلدات الجنوبية المحاذية للحدود، مشيرا إلى أن إقامة موقع عسكري جديد على بعد كيلومتر واحد من الحدود، وهو السادس من نوعه داخل الأراضي اللبنانية، وبناء جدار فاصل داخل تلك الأراضي يشكلان حاجة ضرورية لحماية سكان الشمال.
الجيش الإسرائيلي وعبر المتحدث باسمه نداف شوشاني اتهم حزب الله بالسعي لاستعادة قدراته القتالية في جنوب لبنان لدرجة تهدد أمن إسرائيل وتؤدي إلى إلغاء اتفاق وقف النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي.
وقال أن الحزب المدعوم من إيران يعمل في جنوب نهر الليطاني في انتهاك لاتفاق الهدنة، وأن القوات الإسرائيلية تشن غارات على أهداف له في تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه يحاول أيضا تهريب أسلحة من سوريا وعبر طرق أخرى إلى لبنان.
أضاف المتحدث الإسرائيلي نعمل على منع حدوث ذلك وإغلاق الطرق البرية من سوريا إلى لبنان بدرجة كبيرة من النجاح، لكنهم لا يزالون يشكلون تهديدا لنا ونحن ملتزمون بالاتفاق الذي يجب أن يصمد، ولن نعود إلى واقع السابع من أكتوبر 2023 مع تهديد وجود آلاف الإرهابيين عند حدودنا على مسافة قريبة من مواطنينا.
في المقابل ذكر مسؤولون لبنانيون أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في نزع سلاح حزب الله من خلال تفتيش منازل خاصة في الجنوب بحثا عن أسلحة. أضافوا أن الجيش واثق من قدرته على إعلان جنوب لبنان خاليا من أسلحة حزب الله بحلول نهاية العام الحالي، لكنه رفض تفتيش المنازل الخاصة خوفا من إشعال فتيل حرب أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يعتبرها الجيش حذرة لكنها فعالة.
في الأثناء نقل عن نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيباستيان غوركا الذي ترأس وفدا من وزارة الخزانة في زيارته الأخيرة لبيروت، نقل عنه القول أمام النواب الذين التقاهم إن عدم تشدد لبنان في تجفيفه لمصادر تمويل حزب الله من إيران سيدفع بالإدارة الأمريكية إلى تركه لمصيره وستضطر لرفع يدها عنه.
ودعا إلى التعاطي بجدية مع مهلة الشهرين لأن لدى الرئيس دونالد ترامب رغبة بإدراج اسم لبنان على لائحة الإنجازات التي حققها مع اقتراب مرور عام على انتخابه لولاية ثانية، وإلا سيتركه وحيدا في تقرير مصيره بمواجهة إسرائيل.
غوركا قال لن نصدق أن حزب الله حصل على تمويل من إيران قدر بنحو مليار دولار وصلت بواسطة أكياس مكدسة بالدولارات أو حقائب، وهذا ما يدعو لبنان إلى التشدد في مراقبته للعمليات المالية ومنها المموهة التي تتولاها شركات الصرف وتحويل الأموال بالتلازم مع مراقبته لمرفأ بيروت وطرابلس وللمعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا وخصوصاً تلك غير الشرعية، مع تقديره للدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص.
وبحسب المصادر فإن الوفد الأمريكي لم يعطي تفاصيل حول حصول الحزب على نحو مليار دولار من إيران، مضيفة أن أحد أعضائه نقل لعدد من النواب أن المبلغ يتراوح حاليا ما بين 750 و800 مليون دولار، ويفترض أن يصل ربما إلى أكثر من مليار في نهاية العام. وقالت إن غالبية أعضاء الوفد دعت لبنان إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية لئلا يتحول إلى دولة معزولة عن الإقليم والعالم، وهذا ما لا تريده واشنطن.
كما نقلت المصادر عن عضو في الوفد أن تفويت الفرصة قد يؤدي إلى تفلت الوضع، ونحن من جانبنا لا نقول للبنانيين ما المطلوب منهم، لأنهم وحدهم يعرفون ماذا يريدون، وتحديدا بخصوص وضع اليد على مصادر تمويل الحزب.
وشدد المصدر نفسه على دعم واشنطن للبنان ليستعيد سيادته على كامل أراضيه لئلا يعود للفلك الإيراني، وقال للنواب: قد لا تأخذون بحرفية مهلة الشهرين، لكن ليس معكم سنة ولا أشهر، وما عليكم إلا التعامل بجدية مع الفرصة المتاحة لكم لعلها الأخيرة لإنقاذ بلدكم، ونحن مستعدون لمساعدتكم.
ونسبت المصادر إلى عضو في الوفد تحذيره من هدر الوقت وتفويت الفرصة التي لا تزال متاحة أمام لبنان لمساعدته وإنقاذه، مؤكدة أنه تبنى كل ما صدر في فترات زمنية سابقة بخصوص لبنان عن توم براك ونائبه ونائبته مورغان أورتيغس والعضو في مجلس الشيوخ لينسي جراهام في زيارته بيروت، ودعا إلى الكف عن الرهان أن بعض مواقفهم لا تعبر عن رأي الإدارة الأمريكية.
من ناحيتها ذكرت مصادر دبلوماسية أن السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى والمقرب من ترامب أمضى نحو نصف عمره في لبنان ويملك مفاتيح الملفات الحيوية بشكل أكثر فعالية.
أضافت أنه رغم ما يثار من تحذيرات ومهل قاطعة والتي في جزء كبير من تضخيمها صناعة محلية، فإن لبنان لا يمكن أن يترك لقدره مهما كانت صعوبة الحلول، خصوصا بعد الإنجازات التي تحققت والتحولات الاستراتيجية من تغيير النظام في سوريا وصولا إلى غزة، مشيرة إلى أن عدم اكتمال هذا المسار في لبنان الذي لا يكون بالقوة ولا بالحرب يعطل كل ما تحقق ويعيد المنطقة إلى نقطة البداية أو الدائرة الضبابية.
المصادر الدبلوماسية اعتبرت أن تعدد الوفود بشكل فوق العادة يؤكد أهمية التعاطي مع الواقع اللبناني بحذر، مع ممارسة الضغوط السياسية على اختلافها من دون الوصول إلى حد التخلي عن لبنان، وأن لبنان وعلى مدى العقود الماضية ومنذ الحرب في العام 1975 مر بأزمات وتحملها وتمرس في الوقوع تحت وطأة انتظار الحلول. وفي الوقت نفسه فأن توجيه التحذيرات من دون تقديم أي مساعدات أو خطوات باتجاه دعم الحكومة والسلطة يضعف موقفها في مواجهة التحديات المحلية التي يعاني منها البلد، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والدمار الذي خلفته الحرب. وبغياب أي خطوة باتجاه مساعدة لبنان على إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى منازلهم وبلداتهم المدمرة.
وعشية عودة الأمير السعودي يزيد بن فرحان في الساعات المقبلة إلى بيروت على رأس وفد كبير يضم 27 شخصية متخصصة في مجالات استثمارية واقتصادية وتنموية وسياحية وغيرها، كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن نصيحة سعودية وصلت إلى لبنان تقضي بالذهاب في اتجاه الإسراع بحصر السلاح والتفاوض المباشر بعيدا من المماطلة ورفع السقوف وفرض الشروط ومحاولة مسيرة هذا أو ذاك، لأن البديل سيكون مكلفا على شكل حرب مدمرة إسرائيلية جديدة أو ابتعاد دولي عربي غربي شامل عن لبنان. وفي غمز من قناة المبادرة المصرية نسبت صحيفة نداء الوطن إلى المصادر أنه في رأي السعودية الوسطات التي تلتف على حتمية حصر السلاح والتفاوض المباشر لن تكون قادرة على حماية لبنان.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي عاد مساء أمس من بلغاريا لم يخفي أن مطلب لبنان الضغط على إسرائيل لم يثمر إجابا بعد، متحدثا عن استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاق الذي أعلن عنه قبل عام من خلال استمرارها في الأعمال العدائية وانتهاك القرار 17-1 وأبقى احتلالها لأراضي اللبنانية وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين.
أضاف عون أن لبنان طلب من الدول الصديقة المساعدة في الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق، ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة إيجابية شارحا المهمات التي يقوم بها الجيش في الجنوب وعارضا للواقع الأمني في البلاد وهو أفضل مما كان عليه في السابق.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي تمنى أن يكون الجيش اللبناني قادرا على قتال إسرائيل قال إن حكومتنا لم تجد للأسف في البيان الوزري سوى حصر السلاح بيد الدولة.
لماذا لا تضع الحكومة اللبنانية خطة استعادة السيادة الوطنية من ضمن جدول أعمالها وتعملها جدول زمني، وكل شهر تطلب من الجيش اللبناني والأجهزة المعنية أن يقدموا تقرير أين أصبحنا في استعادة السيادة الوطنية؟ لما الأمريكان بيحكوا عن التجفيف المالي، شو إلهم علاقة هني بالوضع الاجتماعي والقرض الحسن وكل هذه الخدمات التي تقدم للناس؟ على الحكومة أن تتصرف على أساس حماية المواطنين وحماية المنظومة الاجتماعية. الدولة اللبنانية هي التي تتحمل مسؤولية من خلال حكومتها وأجهزتها أن تنفذ إخراج إسرائيل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، ويجب أن يفكروا بإبداع لتطبيق هذا الاتفاق من الجهة الأخرى، لأن لبنان نفذه مع مقاومته وشعبه. لا استبدال للاتفاق ولا تبرئ الذمة للعدو الإسرائيلي باتفاق آخر. كل السبل مفتوحة لنقاش داخلي بين اللبنانيين بإيجابية وتعاون على قاعدة قوة لبنان واستقلاله وسيادته. استمرار العدوان على هذه الشاكلة بالقتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حد. أنا ما لح بحكي أكثر من هيك.
وعن اتفاق العام الماضي مع إسرائيل وسلاح حزبه أضاف قاسم:
الاتفاق المعقود في 27/11/2024 هو حصرا لجنوب نهر الليطاني، وعلى إسرائيل الانسحاب وإيقاف العدوان وإطلاق سراح الأسرى. الجنوب مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة والشعب والمقاومة. ولن يستقر لبنان مع استمرار عدوان إسرائيل وضغط أمريكا. وإذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان بسبب أمريكا وإسرائيل. لن نتخلى عن سلاحنا الذي يعطينا هذه العزيمة وهذه القوة ويمكننا من الدفاع.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رد على الأمين العام للحزب الأصفر وقال إنه إذا كان السلاح لا يهدد المستوطنات الشمالية ولا يعني جنوب الليطاني، وفق التصريح الأخير للشيخ نعيم، فهو بالتأكيد بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات.
رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ قال عن زيارة وفد الخزانة:
ما تفكروا بس القرض الحسن هو المستهدف أو المعني بالجرائم المالية اللي عم تصير بلبنان. هناك مؤسسات يمكن تكون معروفة ومشهورة وعم تشتغل، قد تكون هي عرضة لهذا النوع من الملاحقات من قبل الخزانة الأمريكية. لكن الجديد اليوم هو التصعيد اللي عم بصير على مستوى الإسرائيلي والتصعيد على المستوى المالي يلي اجت فيه الوفود الأمريكية تبلغ الدولة اللبنانية عن انتو جوزتوا الخطوط الحمر فيما خاص الموضوع المالي. هون بالإشارة لموضوع القرض الحسن، لليوم عمليا ما صار شيء أكثر من بيانات وتعاميم. ما تتعاملوا مع القرض الحسن، أوكي ما عم تتعامل مع القرض الحسن، بدل ما تروح تسكر القرض الحسن بتقلي ما تتعامل مع القرض الحسن. لازم الناس تعرف بأنه القرض الحسن منه مرخص من قبل مصرف لبنان. اثنين، هو مرخص من قبل وزارة الداخلية، أخذ علم وخبر كجمعية لا تتوخى الربح. الضغط اللي صاير هو أنه كان من المفترض أنه النيابات العامة المالية تتحرك فورا وتسطر مذكرات واستنابات، إلقاء القبض على القيمين على هذه الدكاكين اللي فتح حينها، وقفلها وختمها بالشعر الأحمر فورا. الحصار الاقتصادي نحن عاملينه على حالنا، نحن عم نتسبب فيه. انت عايشة بحالة جمود اقتصادي خطيرة جدا بوقت من المفترض كنا انه نبلش نرجع نلملم من اول وجديد اشلاء ما تم تهديمه من هذه الجمهورية من السنوات اللي خليت تتبين لليوم انه لا.
انتخابيا، ردت وزارة الخارجية والمغتربين على ما ورد في تقرير تلفزيوني من معلومات غير دقيقة واتهامات لا صحة لها، مؤكدة أن دور الوزارة يقتصر على استقبال طلبات التسجيل من اللبنانيين المغتربين عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وإحالتها إلى الجهات المختصة.
أما الأرقام النهائية والرسمية بعد التدقيق في كل ملف والتحقق من صلاحياته واستيفائه الشروط القانونية تابعت وزارة الخارجية، فأنها تصدر حصرا عن وزارة الداخلية والبلديات بصفتها الجهة المخولة قانونا إدارة العملية الانتخابية والإشراف على جداول الناخبين. وعن الادعاء الوارد في التقرير أن صاحبه أرسل كتابا رسميا إلى الوزارة لطلب هذه الأرقام، شددت الخارجية على أنها لم تتسلم أي كتاب أو مراسلة رسمية من الجهات المعنية حول الموضوع، نافية بشكل قاطع أي اتهام يتعلق بإخفاء الأرقام أو التستر على المعلومات.
حكوميا يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر غد جلسة عادية في السرايا، وعلى جدول أعماله 34 بندا من بينها تعيينات في عدد من المواقع.
بعد زيارة تاريخية أولى للبيت الأبيض، قال الرئيس السوري أحمد الشرع لصحيفة واشنطن بوست عن لقائه الرئيس ترامب إن الهدف الأهم هو البدء ببناء العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، لافتا إلى أن البحث تناول مصالح مشتركة بين البلدين وأنهما وجدا أن لديهما العديد من المصالح التي يمكنهما البناء عليها كالمصالح الأمنية والاقتصادية، ومشددا على أن استقرار سوريا سيؤثر على المنطقة بأسرها كما أن عدم استقرارها سيؤثر عليها أيضا.
أضاف الشرع لصحيفة الواشنطن بوست أن الاستقرار مرتبط بالاقتصاد، والاقتصاد أو التنمية الاقتصادية مرتبط برفع العقوبات، وأن هذا النقاش مستمر منذ أشهر، وأعتقد أننا حققنا نتائج جيدة لكننا لا نزال ننتظر القرار النهائي. وأوضح أن إبقاء سوريا مقسمة أو وجود أي قوة عسكرية خارج سيطرة الحكومة يمثل البيئة المثلى لازدهار تنظيم داعش.
وأعتقد، تابع الرئيس السوري، أن الحل الأمثل هو أن تشرف القوات الأمريكية الموجودة في سوريا على دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية، وستكون مهمة حماية الأراضي السورية من مسؤولية الدولة.
وعن إسرائيل أجاب الشرع، طالما ادعت إسرائيل أن لديها مخاوف في شأن سوريا لأنها تخشى التهديدات التي تمثلها الفصائل الإيرانية وحزب الله، نحن من طردنا تلك القوات من سوريا ومنخرطون في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، وقطعنا شوطا طويلا في طريق التوصل إلى اتفاق، لكن للتوصل إلى اتفاق النهائي يجب على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها التي كانت قائمة قبل الثامن من كانون الأول، والولايات المتحدة معنا في هذه المفاوضات، والعديد من الأطراف الدولية يدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد، ووجدنا أن ترامب يدعم وجهة نظرنا أيضا وسيدفع بأسرع وقت للتوصل إلى حل لهذه المسألة.
واليوم يستعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للتوجه إلى بريطانيا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها، بعدما أعلنت الجمعة الماضي رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب بعد يوم واحد فقط من قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.
ميدانيا اندلعت اشتباكات مسلحة بين كل من الحرس الوطني من جهة والقوات السورية والقوات الرديفة لها من جهة أخرى، استخدمت في خلالها الأسلحة الرشاشة على محاور عدة شمال غربي مدينة السويداء.
وفي مجال آخر، ذكرت الإخبارية السورية أن قوات إسرائيلية توغلت في قرية رسم القطا في ريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا عسكريا.
إلى ملف غزة، فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمريكي أن واشنطن معنية بحل أزمة مسلحي رفح من دون تعطيل التقدم في تنفيذ مراحل الاتفاق، وأن أزمته في طريقها إلى الحل وأن استغرق الأمر أياما أخرى. في المقابل، نقلت وسائل أعلام عن مسؤول إسرائيلي أنه خلافا للتقارير الواردة لم يتم التوصل إلى حل متفق عليه في شأن المسلحين في رفح.
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المفد الأمريكي جارد كوشنر طلب من الإسرائيليين السماح للمسلحين بالانتقال إلى منطقة سيطرة حماس في غزة، ونقلت عنه أنهم سيسلمون أسلحتهم كجزء من جعل القطاع منطقة منزوعة السلاح، مضيفة أن تقديرات في إسرائيل أنه سيتم حل الأزمة لأن واشنطن لن تسمح باتخاذ ما يؤدي إلى انهيار الاتفاق.
في الأثناء، أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر استقالته من منصبه في الحكومة من منطلق قناعة شخصية بضرورة التغيير ومن أجل التفرغ أكثر لعائلته وكذلك لبدء مرحلة جديدة في الحياة العامة كما جاء في كتاب استقالته.
ديرمر أوضح أنه مدد ولايته مرتين، الأولى للعمل مع بنيامين نتنياهو لإزالة التهديد الوجودي الذي تشكله القدرات العسكرية النووية الإيرانية، والثانية لإنهاء الحرب في غزة بالشروط التي وضعتها إسرائيل وإعادة الرهائن الإسرائيلية إلى الوطن. في غضون ذلك، أفادت المعلومات الواردة من غزة بأن إسرائيل تشن حاليا سلسلة غارات على شمال القطاع.
أعلنت كولومبيا وقف التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة احتجاجا على الضربات التي توجهها واشنطن للقوارب في البحر الكاريبي، على ما جاء في أمر وجهه الرئيس غوستافو بيترو إلى قوات الأمن العام الكولومبية حتى تتوقف واشنطن عن مهاجمة القوارب في المنطقة.
وقال أن مكافحة المخدرات يجب أن تحترم حقوق الإنسان للشعوب الكاريبي، في إشارة إلى تاريخ البلدين في التعاون ضد تهريب المخدرات، لافتا إلى أن إجراءات بلاده ضد واشنطن ستستمر طالما استمرت الهجمات الأمريكية في البحر الكاريبي.
في الضفة الأخرى، وصلت مجموعة حاملة الطائرات USS جيرالد فورد إلى قبالة سواحل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بهدف حماية الأمن الإقليمي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، كما أعلنت القيادة الجنوبية للقوات البحرية الأمريكية.
في المقابل، أعلنت فنزويلا تنفيذ انتشار عسكري ضخم في أنحاء البلاد ردا على ما وصفتها بالتهديدات الإمبريالية الأمريكية، وقد وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على قانون قيادة الدفاع الشامل عن الوطن، معتبرا أنه يجب تفعيل قيادات الدفاع الشاملة التي تجمع كل المؤسسات العاملة العسكرية والقوى الشعبية في أولى ساعات فجر اليوم.
إلى طهران التي أعلنت تفكيك شبكة تجسس قالت أنها تعمل بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وذكر جهاز استخبارات الحرس الثوري أن العملية نفذت بشكل منسق في عدد من المحافظات من دون تقديم تفاصيل إضافية عن أماكن التنفيذ أو عدد الموقوفين.
الخبر الأخير، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 جنديا تركيا في تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. والآن إلى أحوال الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول سيمين تابت.
صباح النور لكم لجميع المستمعين.
عجل سير كتير اليوم ها؟
أكيد، لأنه صار في هطول للأمطار.
نعم،
وما في عنا إجمالا حوادث على الطرقات، ما عدا حادث حاليا هلأ صار من حوالي الدقيقة أنتوا عم تتصلوا فينا على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد، من بعد سوق الأحد في النزلة هناك في سيارة مصطدمة أو منزلقة وطلعت على الفاصل الوسطي بين الأوتوسترادين. تكلفنا هلأ دراج من سير بعبدة يروح على المحلة تيشوف شو في عنا أضرار، وإن شاء الله بيكون في صفر جرحى وصفر قتلى، إنما حركة المرور عم بتبلش تصير كثيفة بالمحل بسبب الحادث. مدخل الشرق للعاصمة عنا من الفيضية باتجاه الحزمية والصياد حركة مرور عم بتكون كثيفة. مدخل الشمال للعاصمة عنا حركة مرور كثيفة دون عوائق بهذا الأثناء، من أوتوستراد الكازينو باتجاه جوني صاربة بتكفي ناشطة وصولا حتى أنطلياس، ومن أنطلياس باتجاه الدورة عم بتكون كثيفة، كما على طريق البحرية عم بتكون كثيفة، ومن ساحة أنطلياس ومن ساحة أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي عم بتكون كثيفة بهذه الأثناء. هذه بالنسبة للمدخل الشمالي. مدخل الجنوبي عنا من خلدي أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار عم بتكون كثيفة، ومن كوستا برافا باتجاه الأوزي عم بتكون كثيفة، أما من خلدي باتجاه شويفات عم بتكون ناشطة دون عوائق. داخل العاصمة عنا على جادة شارل مالك مطرح محلة الحكمة على التقاطعات والإشارات على الجهتين حركة مرور عم بتكون كثيفة، ومن جسر برج حمود باتجاه الأشرفية عم بتكون كثيفة، ومن أوتوستراد رئيس الهراوي باتجاه فرن الشباك باتجاه الأشرفية عم بتكون أيضا كثيفة، وعنا حركة مرور أيضا كثيفة عم بتكون على مدينة الرئيس شمعون الرياضية باتجاه أوتوستراد سليم سلام، و من المستضية الكولا باتجاه كورنيش المزرعة عم بتكون كثيفة أيضا، وكورنيش المزرعة بالاتجاه عم بتكون كثيفة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها قبل 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم قتيل و4 جرحى متمنين لهم الشفاء العاجل، أما مخالفات السرعة زايدة الرادار بلغت 626 مخالفة. هيدا كل شيء لهيدي اللحظة، نتمنى السلامة للجميع.
شكرا سليمان. والآن إلى ملخص عن الأحوال الجوية مع وسام عبد الله.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وسام صباح الخير.
أهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا.
يبدو أن الشتوية بلشت مثل ما سمعنا.
يلا ناطرينا محلة بقى.
تفضل وسام.
نعم، بالنسبة لحالنا عمي، نحن مبدئيا ضمن طقس خريف عم بيكون مسيطر على الحوض الشمالي المتوسط، بيستمر حتى نهار الخميس. ابتداء من الخميس حنتأثر بمنخفض جوي بفعالية شوي عالية من حيث كمية الأمطار اللي حتتساقط وحيكون مترافق بعواصف رعدية. نهار الأربعاء حيكون طقسنا غائم زيان إلى غائم، في عنا انخفاض درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الداخلية. نهار الخميس بقرب علينا منخفض الجوي، بصير بمرحلة أمطار حتكون الأمطار غزيرة خاصة ببعد الظهر، ومنحذر من تشكل سيول المناطق الشمالية. وجمعة بكافي طقسنا بإطار طقس ماطر بغزارة، حيصير في عنا انخفاض ملحوظ كمان درجات الحرارة أكتر وأكتر. كمان حيكون في عنا رياح ناشطة، حيصير في عنا تساقط حبات من البرد، ومنحذر دائما من تشكل سيول المناطق الشمالية. درجات الحرارة على الساحل اليوم متوقعين من 19-26، بالجبال من 14-23، بالبقاع من 13-25. رياح صحية عم تكون جنوبية غربية، رطوبة من 60-80%، البحر المتوسط، ارتفاع الموج حرارة المي 25 درجة. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا، يعطيك ألف عافية. ختاما نذكر بالعناوين. لبنان بين الخريطة الإسرائيلية والمهلة والترجيحات الأمريكية. واشنطن بوست: لبنان قد يكون الجهة غير المتوقعة لاتفاق سلام عربي إسرائيلي. تل أبيب تعرض أمام كوشنر خريطة عن إعادة تأهيل حزب الله وتلوح بموقع سادس وجدار فاصل. الخزانة الأمريكية على لبنان التعاطي بجدية مع مهلة الشهرين، وإلا سيتركه ترامب وحيدا في تقرير مصيره بمواجهة إسرائيل. قاسم: لماذا لا تضع الحكومة خطة استعادة السيادة ضمن جدول أعمالها؟ واتفاق 2024 حصرا لجنوب الليطاني. الشرع: طردنا إيران وحزب الله من سوريا، نفاوض إسرائيل مباشرة وقطعنا شوطا طويلا للتوصل إلى اتفاق معها. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.